مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بسماحة الشيخ ونبدأ على بركة الله في استعراض بعض من رسائل السادة المستمعين، فأهلا وسهلا بالشيخ عبد العزيز.
حياكم الله وبارك الله.
حياكم الله. أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من أحد الإخوة المستمعين، يقول عين ميم ألف الكناني من القنبلة. أخونا رسالته مطولة، في الواقع ملخصها سماحة الشيخ أن والده بدأ ينازعه على راتبه، وهو أب لأسرة تتكون من 4 أشخاص، ويقول إنه دفع نصف المرتب لوالده، إلا أن الوالد لم يرتضي بذلك نظرا لأن الوالد نفسه يعول أسرة كبيرة فيها 9 أنفس، ويرجو من سماحة الشيخ التوجيه، جزاكم الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فقد دل كتاب الله العزيز وسنة رسوله الأمين عليه الصلاة والسلام على عظم شأن الوالدين، وعلى عظم حقهما، وعلى وجوب برهما. فالواجب على الولد أن يحرص على بر الوالدين، وأن يخصهما بمزيد عناية، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، الآية، وفي معناها آيات أخرى. وقال جل وعلا: وأن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: إن أطيب ما أكلتم من كسبكم، وإن أولادكم من كسبكم. وجاءه رجل يشتكي أن أباه اجتاح ماله، فقال: أنت ومالك لأبيك. فالواجب عليك أن تتحرى ما يرضي والدك، وأن تحرص على اقناعه بالأسلوب الحسن والعبارات اللطيفة، فتدع لولدك وآل بيتك ما يكفيهم، وتعطيه ما يعينه على نفقة عائلته، وبذلك يحصل لك الأجر العظيم وبر والدك. أما إن كان النصف الذي يبقى لك لا يكفي حاجتك أو لا يزيد عن حاجتك فلا يلزمه، فاتقوا الله ما استطعت. وقد دل على هذا قوله صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار. حق الوالدين عظيم، ولكن لا ضرر ولا ضرار. إذا كان الباقي من راتبك يؤدي حاجتك من دون إصرار ولا تبديل، فلا يلزمك أن تعطيه الزيادة، لكن تعتذر إليه بالعبارات الحسنة وبالأساليب الطيبة، أو توسط بعض أقاربك حتى يعتذروا عنك وحتى يرضوا عنك. هذا هو الذي ينبغي لك في هذه المسألة. أما إن كان عندك قدرة على الزيادة، وأن تخفض النصف وتعطيه زيادة على النصف، وأن هذا يكفيك ويكفي من تحت يدك حاجة متوسطة ليس فيها إصرار ولا تبديل، فافعل ذلك. والخلاصة أنك تجتهد في إرضاء والدك، لكن من دون ضرر عليك وعلى أهل بيتك، لأن عليك حقا لزوجتك وأهل بيتك أولادك، ولك وعليك حق لوالدك. فإذا جاء الضرر قدمت حاجة نفسك وحاجة والدك، وليس لوالد إلا ما فضل وزاد على هذا لما تقدم من قوله صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار. ولقوله صلى الله عليه وسلم: ابدأ بنفسك ثم من تعود. فأنت تبدأ بنفسك وأبوك ممن تعود، تبدأ بنفسك وأهل بيتك، ثم تعطي والدك ما زاد مما يسد حاجته ويعينه على نفقة عياله. يسر الله أمرك وأعانك وبارك لك وعليك وأنا والدك.
اللهم أمين. جزاكم الله خيرا. الرسالة التالية وصلت إلى البرنامج من الأخوين حسن بن صقر محمد وأحمد بن موسى الزهراني. إخواننا يصفون الغذاء الذي تغذى به الدواجن فيقولون. بعد سؤالنا عن ماهية المواد التي تغذى بها الدواجن، أخبرنا المشرف عن مستودعات الأغذية وفنية المختبر أن هذه الأطعمة التي تغذى بها الدواجن تستورد من مجازر أوروبا، وهي عبارة عن مخلفات المجازر من لحوم وجلود وعظام ودماء، وقد يدخل فيها لحم الخنزير بشكل مسحوق يتم خلطها جميعا إضافة بحبوب وعظام أسماك، وتوزع على قسمين، قسم للدواجن التي تؤكل وقسم للدواجن التي تبيض، باسم أن هذا بروتين للتغذية، مع العلم أن مزارع كذا ويسميها سماحة الشيخ تقوم بتوزيع وتموين هذه الأغذية للمزارع في عدد من المناطق، ويرجون من سماحة الشيخ التوجيه والإرشاد حول هذا، جزاكم الله خيرا.
قد جاءنا نماذج من هذا وأحناها إلى الجهات المختصة وذكروا أنها سليمة وليس فيها شيء مما يحلق، وإنما هي أشياء من أسماك ومن بذور سليمة، ومن أشياء ليس فيها محلول لا من جهة الخنزير ولا من جهة الدماء. وبكل حال فإذا وجد من هذه الأشياء شيء من النجس أو من الحرام كالخنزير، إذا كان قليلا فإنه يعفى عنه كما يعفى عما تأخذه الجلالة من الأشياء الحقيرة القليلة، وإنما الذي يضر أن يغلب النجس والخبيث على طعام الدواجن وشرابها. فإذا كان ما تأكله مما يستقبح إذا كان قليلا يغلب عليه الطعام الطيب والشراب الطيب فإنه لا يضر. أما الذي جاءنا من النماذج التي وعدت إلينا من جهات متعددة من الإخوان هنا وأحناها إلى جهات مختصة واختبروها، فإنه ذكروا أنه ليس فيها محذور، وأنها ما بين بذور لا بأس بها وأشياء أخرى ليس فيها محذور من أسماك وغيرها تغذى بها هذه الدواجن. والأصل السلامة وبراءة الذمة حتى يعلم يقينا أنها غذيت بما حرم الله ويغلب ذلك، ويكون ذلك كثيرا، يعني يغلب على طعامها وشرابها حتى تكون كجلالة. أما الشيء اليسير فيغتفر.
نعم. إذن يرى سماحتكم الوصول إلى تلك المصانع ليرى الإنسان بنفسه الحقيقة؟
هذه الأشياء التي تجري منها المصانع لا بد أن تحال إلى جهات مختصة على هذه الجهات التي تستوردها، إذا كان عندها شك أن تحيلها إلى الجهات المختصة في المملكة، ما دامت المسألة في المملكة تحال الجهات المختصة والمختبرات المختصة في وزارة التجارة وهيئة المقاييس وجامعة منها محمد بن سعود جامعة الملك سعود آتي فيها المختبرات،
نعم،
يختبرونها ويبينون ما فيها، فإن أحناها إلى بعض هذه الجهات ورأوا أنها سليمة. فالحاصل أن الوارد قد يختلف قد يتنوع،
نعم،
المستورد قد يتنوع، فالذين يستوردون هذه الأشياء الواجب عليهم أن يجتهدوا حتى يعرفوا الحقيقة وحتى لا يغش الناس ولا يدفع عن الناس ما حرم الله عليهم، وعلى الدولة أن يعني تلزمهم بهذا، على الدولة بواسطة وزارة التجارة وغيرها ممن مسؤولين الذين لهم صلة بهذا الشيء، عليهم أن يلزموا أي شركة وأي مزرعة تستورد أن تعرف ما تستورد وأن يكون ذلك سليما، وحتى يشهد لهم بذلك المسؤولون هنا.
بارك الله فيكم. رسالة وصلت إلى برنامج من العراق محافظة كركوك، وباعثتها إحدى الأخوات المستمعات من هناك، تقول نون مين. أختنا لها مجموعة من الأسئلة، أحد أسئلتها ينص على الزيادة في الأذان، فتقول مثلا لدينا في بعض جوامع قطرنا عندما يؤذنون للصلاة يقولون الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، وأشهد أن عليا ولي الله حقا وحجة الله، ثم يكملون الأذان. ونسأل هل صحيح ما يقولون علما بأننا نسمع أذانا على صورة أخرى مختلفة عما سمعنا؟
الأذان الشرعي المحفوظة عن النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيه هذه الزيادة. أشهد أن عليا ولي الله أو حجة الله، هذه الزيادة بدعة لا تجوز. والمحفوظة عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه أشهد الله أكبر الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة حي على الصلاة، حي على الفلاح حي على الفلاح، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. هذا المحفوظ عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه، وهو الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم بلالا وعلمه أبا معذورة في مكة، وهذا هو الثابت في كتب الصحاح كتب الأحاديث الصحيحة، ويزاد فيه في أذان الفجر الصلاة خير من النوم، الأذان الذي على الصبح الذي بعده الصلاة يزاد فيه الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم بعد قوله حي على الفلاح، وقبل قوله الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، يعني في آخره بعد الحيالتين يقول الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم. ثبت هذا أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن زيد وفي حديث أنس وغيرهما. وأما زيادة حي على أشهد أن علي ولي الله، هذه بدعة وليس ثابتة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام ولا عن أصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم. وهكذا ما يزاد في بعض الأذان عند بعض الشيعة حي على خير العمل، كذلك هذا لا أصل له، كلها بدعة. والواجب على الشيعة وعلى غير الشيعة أن يلتزموا بالأذان النبوي الذي ثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، وأن لا يزاد فيه أشهد أن علي ولي الله ولا حجة الله، ولا يزاد فيه حي على خير العمل، كل هذا منكر وبدعة. فالواجب على جميع المسلمين أن يلتزموا بما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأذان وفي غيره. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، فهو مردود. وقال عليه الصلاة والسلام من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وهذا يعم المحدثات في الأذان وفي الصلاة وفي الصيام وفي الحج وفي غير ذلك. نسأل الله لجميع المسلمين التوفيق والهداية.
اللهم آمين. أختنا تسأل وتقول كيف يتم ذبح الأضحية في عيد الأضحى المبارك، ومتى يبدأ ومتى ينتهي وقتها؟ أرجو منكم أن تبينوا الطريقة التي نبدأ بها بالذبح، ماذا نعمل ونقول قبل الذبح وأثناءه وبعده، إلى أن يتم توزيع اللحم إلى الفقراء، لأن طريقة الذبح عندنا هي قبل الذبح يقرأ الملا القرآن على أذن الذبيحة، ويجب ألا يأكل صاحب الأضحية من اللحم إلا قطعة صغيرة، هل هذه الطريقة صحيحة؟ وهل يتم ذبح الأضحية للميت فقط أم للحي أم للاثنين؟ وفقكم الله.
أما وقت الضحية فهو 4 أيام على الصحيح من أقوال العلماء، يوم العيد ويوم عيد النحر وهو 10 ذي الحجة، ثم اليوم 11، ثم اليوم 12، ثم اليوم 13. وقال بعض أهل العلم إنها 3، يوم العيد ويومان بعده، والصواب أنها 4، يوم العيد وثلاث أيام بعده، وهي أيام التشريع، وهي أيام النحر، وهي أيام رمي الجمار، وهي أيام ذكر لله عز وجل وأكل وشرب. فإذا صلى الناس العيد صلاة العيد بدأوا بالذبح، يبدأوا بالذبح بعد صلاة العيد كما أمر النبي عليه الصلاة والسلام، فإنه صلى ثم ذبح، وقال من صلى صلاتنا ونسك نسكنا فقد أصاب النسك، ومن ذبح قبل الصلاة فلا ذبح له. فالسنة والواجب أن تكون الضحية بعد الصلاة إذا كان الإنسان في البلد، أما إذا كان في الصحراء كالبادية فيذبحون بعد ارتفاع الشمس، إذا طلعت الشمس ومضافير بعد ارتفاعها مقدار الصلاة فإنهم يذبحون ذلك الوقت، يذبحون بعد مضي بعد ارتفاع الشمس ومضي قليل من الزمن قد الصلاة يذبحون، لأنهم لا صلاة عندهم، البادية والمسافرون ليس لهم صلاة عيد وليس عليهم صلاة عيد، فيذبحون بعد ارتفاع الشمس. وهكذا في ميناء الحجاج في ميناء يذبحون بعد ارتفاع الشمس لأنه ليس عندهم صلاة العيد في ميناء. رمي الجمار يقوم مقام صلاة العيد كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه رمى الجمرة ثم نحر هديه ولم يصلي صلاة العيد في حجة الوداع عليه الصلاة والسلام. فإنهم يرمون الجمار ثم يذبحون هداياهم وضحاياهم بعد ذلك الوقت بعد ارتفاع الشمس، هذا هو المشروع. وعند الذبح يسمي الله، يقول بسم الله والله أكبر، هذا المشروع بسم الله والله أكبر. وإن قال بسم الله فقال أجزأ، لكن الأفضل يقول بسم الله والله أكبر. وإن زاد فقال إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب لا شريك له وبذلك أمرت وأنا المسلمين، أو قال وجهت وجهي لوطن السلام والأضحى لي وهما أنا المسلمين، هذا مستحب. ولكن يكفي بسم الله والله أكبر، يكفيه هذا، هذا هو اللي كان يفعله منه بسم الله والله أكبر، وربما زاد من صلاته إلى آخره. والواجب بسم الله، هذا الواجب، وزيادة الله أكبر مستحبة بسم الله والله أكبر، وما زاد على ذلك من قراءة إن صلاتي ووجهت وجهي هذا مستحب وليس بواجب. ثم إذا ذبحت الذبيحة يأكل الإنسان ما شاء، ما يتقيد قطعة صغيرة، بل يأكل ما شاء، إذا ذبحت الذبيحة يأكل منها قليلا أو كثيرا هو أهل بيته، السنة أن يأكلوا ويطعموا ويتصدقوا من هذه الذبيحة، يأكلون منها ما تيسر ويتصدقون ما تيسر ويطعمون ويهدون ما تيسر. والأفضل أن تكون أثلاثا، ثلث يأكلونه وثلث يهدونه إلى أقاربهم وأصدقائهم وثلث للفقراء. وإن أكلوا الأكثر وصدقوا بالقليل فلا بأس، الأمر في هذا واسع والحمد لله. الرسول أمره أن يأكلوا ويطعموا، والله يقول فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. فينبغي أن يعطي الفقير ما تيسر من ذلك، وإن أعطوا الفقراء الثلث كان أفضل، وإن صدق وإن أهدى الثلث على أقربائه وجيرانه كان حسنا أيضا. فإن لم يهدي ولم يصدق إلا بقليل أو ما تصدق بكلية أجزأته الضحية، الضحية مجزية وشرعية. لكن ذهب بعض أهل العلم أنه يجب عليه أن يخرج قليلا من اللحم حتى يمتثل قوله تعالى فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير، يخرج ما تيسر من اللحم ولو من غير الضحية إذا كان قد أكلها، يخرج من غيرها حتى يكون أدى هذا الواجب. ولكن السنة بكل حال أن يخرج منها فكلوا منها وأطعموا البائس، فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر كما قاله الله عز وجل. والنبي صلى الله عليه وسلم قال كلوا وتصدقوا وادخروا، فالسنة له أن يأكل ويدخر ما أحب من ذلك وأن يتصدق على الفقراء ما تيسر، هذا هو المشهور. فإن لم يتصدق ولم يهدي بل أكلها صحت وأجزأت، ولكنه خالف الأفضل خالف السنة، وعليه أن يسدك ولو بقليل من اللحم حتى يصدق به على الفقراء، هذا هو الأحوط له خروجا من خلاف من قال بالوجوب. وظاهر القرآن وجوب الصدقة، يعني قال لأن الله قال فكلوا منها وأطعموا، والأصل في الأمر الوجوب، لكن ذهب الأكثرون إلى أنه للسنية لأن الله قال فكلوا، والأكل ليس بواجب، فهكذا الإطعام ليس بواجب ولكنه سنة، السنة أن يأكل ويطعم، هذا هو السنة. نعم، الله المستعان.
أيضا أختنا تسأل، في يوم المولد النبوي الشريف يتم في بعض مناطق قطرنا توزيع الطعام والحلوى على الناس احياء لهذا اليوم العزيز، ويقولون ان توزيع الطعام والحلوى وبالاخص الحلوى لها اجر كبير عند الله عز وجل، هل هذا صحيح؟
الاحتفال بالمولد هذا مما احدثه الناس وليس مشروعا ولم يكن معروفا عند السلف الصالح، لا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا في عهد التابعين ولا في عهد اتباع التابعين ولا في القرون المفضلة، ولم يكن معروفا في هذه العصور العظيمة وهي القرون الثلاثة المفضلة، وإنما أحدثه الناس بعد ذلك. وذكر المؤرخون أن أول من أحدثه هم الفاطميون الشيعة حكام مصر والمغرب، هم أول من أحدث هذه الاحتفالات، الاحتفال مولد النبوي المولد النبوي وفي مولد الحسين ومولد فاطمة والحسن وحاكمهم جعل هناك احتفالات بعدة موالد، منها مولد النبي عليه الصلاة والسلام. هذا هو المشهور أنه أول من حدث في المئة الرابعة من الهجرة، ثم حدث بعد ذلك من الناس الآخرين تأسم بغيرهم. والسنة في ذلك عدم فعل هذا المولد، لأنه من البدع المحدثة في الدين. والرسول عليه الصلاة والسلام قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس فهو رد. وقال عليه الصلاة والسلام: من عمل عمل ليس عليه الله فهو رد. والاحتفال قربة وطاعة، فلا يجوز إحداث قربة وطاعة إلا بدليل. وما يفعله الناس اليوم ليس بحجة، ما يفعله الناس في كثير من الأمصار في اليوم الثاني عشر من الربيع الأول من احتفال بالموالد والنبي صلى الله عليه وسلم، توزيع الطعام أو الحلوى أو قراءة السيرة في ذلك اليوم وإقامة الموائد، كل هذا ليس له أصل فيما علمنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه رضي الله عنهم ولا عن السلف الصالح في القرون المفضلة. وهذا هو الذي علمناه من كلام أهل العلم، ونبه على ذلك أبو العباس ابن تيمية رحمه الله شيخ الإسلام، ونبه على ذلك الشاطبي رحمه الله في الاعتصام بالسنة، ونبه على ذلك آخر من العلم، وبينوا أن هذا الاحتفال أمر لا أساس له وليس من الأمور الشرعية، بل هو من ابتدعه الناس. فالذي ينصح به إخواننا المسلمين هو ترك هذه البدعة وعدم التشاغل بها، وإنما حب النبي صلى الله عليه وسلم يقتضي اتباعه وطاعة أوامره وترك نواهيه، كما قال الله سبحانه: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. فليس العلامة على حبه أن نهجر البدع التي ما أنزل الله بها من سلطان، من الاحتفال بالمولد أو الحلف بالنبي صلى الله عليه وسلم أو الدعاء والاستغاثة به أو الطواف بقبره أو ما أشبه ذلك، كل هذا مما لا يجوز، وليس من حبه صلى الله عليه وسلم، بل هو من مخالفة أمره عليه الصلاة والسلام. فحبه يقتضي اتباعه وطاعة أوامره وترك نواهيه والوقوف عند الحدود التي حدها عليه الصلاة والسلام، هكذا يكون المؤمن، كما قال الله عز وجل: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. قال عز وجل: وما آتاكم الرسول خذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال جل وعلا: قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا فإنما علي ما حمل وعليكم ما حملتم وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا بلاغ المبين. ولو كان الاحتفال بمولد أمرا مشروعا لم يكتمه النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه ما كتب شيئا، فقد بلغ البلاغ المبين عليه الصلاة والسلام، فلم يحتفل بمولده ولم يأمر أصحابه بذلك ولم يفعله الخلفاء الراشدون رضي الله عنهم ولا بقية الصحابة رضي الله عنهم ولا التابعون وأتباعهم بإحسان في القرون المفضلة، فكيف يخفى عليهم ويعلمهم من بعدهم؟ هذا مستحيل. فعلم بذلك أن إحداثه من البدع التي ما أنزل الله بها من سلطان. ومن قال إنه بدعة حسنة فهذا غلط، لا يجوز، لأنه ليس في الإسلام بدعة حسنة. والرسول عليه السلام قال: كل بدعة ضلالة. قال: كل بدعة ضلالة. وكان يخطب الناس يوم الجمعة ويقول: إن خير الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. فلا يجوز المسلم أن يقول فيه بدعة حسنة، يعني يناقض النبي صلى الله عليه وسلم ويعاكسه، هذا لا يجوز للمسلم، بل يجب عليه أن يتأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحذر مخالفة أمره صلى الله عليه وسلم ومخالفة شريعته في هذا وغيره. فلما قال صلى الله عليه وسلم: كل بدعة ضلالة، هذه الجملة صيغة عامة تعم الموالد وغير الموالد من البدع. وهكذا ما أحدثه بعض الناس من الاحتفال في ليلة الإسراء والمعراج، في ليلة 27 من رجب أو ليلة النصف من شعبان، هذه أيضا من البدع، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ما فعلها ولا فعلها أصحاب، فتكون بدعة. وهكذا جميع ما حدثه الناس من البدع في الدين كلها داخل في هذا المعنى. فليس لأحد من المسلمين يحدث شيئا من العبادات ما شرعه الله، بل يجب على أهل الإسلام الاتباع والتقيد بالشرع أينما كانوا، والحذر من البدعة ولو أحدثها من أحدثها من العظماء والكبار. فالرسول صلى الله عليه وسلم فوقهم، فوق جميع العظماء، هو سيد ولد آدم، هو الذي أوجب الله علينا طاعته واتباع شريعته. فليس لأحد يقدم على هدي هدي أحد من الناس ولا طاعة أحد من الناس. ثم الله فوق الجميع سبحانه وتعالى، هو الواجب الطاعة، هو الله الحق سبحانه وتعالى، هو الذي بعث الرسول يعلم الناس ويرشد الناس، والرسول هو المبلغ عن الله، الرسول هو المبلغ عن الله عز وجل. فلو كان الاحتفال في هذه الأمور مما أمره الله به لم يكتبه، بل يبلغه، لأنه صلى الله عليه وسلم بلغ البلغ المبين. وهكذا أصحابه لو كان بلغهم وأعلمهم لبلغوا أيضا. فلما لم يأتنا هذا عنهم علمنا يقينا أنه من البدع التي أحدثها الناس، وأن الواجب على أهل الإسلام أن لا يوافقوا على البدع، بل عليهم أن يسيروا على النهج الذي سار عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وسار عليه أصحابه الكرام رضي الله عنهم، ثم أتبعهم بإحسان في قرى مفضلة. نسأل الله للجميع الهداية والتوفيق.
اللهم أمين. يا أخت نون ميم من محافظة كركوك في العراق، سنعود إلى رسالتك في حلقة قادمة إن شاء الله تعالى. سماحة الشيخ، في الختام أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة سادة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير. مستمعي الكرام، كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد، من الإذاعة الخارجية، سجلها لكم زميلنا خالد منور خميس. شكرا لكم جميعا، وسلام الله عليكم ورحمة وبركاته.